ونطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت وأسعدت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: أخلاق القرآن السمة المميزة للفرد المسلم. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أخلاق القرآن الكريم في كثير من الآيات تسجيل لهذه الأخلاق لتعتبر من أمنيات الفرد المسلم أن يتحلى بها، ومن آداب الفرد المسلم أن يحمل أخلاق القرآن، باعتبار الله عز وجل ندبنا إلى الأسوة بالنبي صلى الله عليه وآله، والنبي كانت أخلاقه القرآن كما تعبر عنه زوجته عائشة، تقول كانت أخلاقه القرآن. فأخلاق القرآن اللي تعتبر السمة المميزة للمسلم. قطعا احنا ما نريد من الإسلام أن يكون مجرد شعار يحمل الإنسان لفظ على لسانه أو يحمل واجهة يحتمي بها، لا لا، المفترض أن الإسلام سلوك يعيشه الفرد المسلم، وأخلاق يتحلى بها الفرد المسلم، وقطعا ثمرة كل عبادة وثمرة كل نشاط من الأنشطة الدينية ثمرة الأخلاق. يعني الله عز وجل عندما فرض العبادات ما فرض العبادات غايات، وإنما فرضها وسائط لرفع مستوى الخلق. يعني احنا نعرف بالدرجة الأولى الصلاة مثلا اللي هي سيدة العبادات. الصلاة ما جاءت غاية لذاتها، يعني مو المقصود أن الإنسان يقرأ افرض الفاتحة أو يقرأ السورة أو يقرأ أدعية كثيرة، وبنفس الوقت إذا طلع من المحراب نزع صلاته تركها في المحراب وخرج، لا لا، مفترض أن الصلاة تساير الإنسان، يعني تأخذ أثرها من سلوكه، إذن هي واسطة لرفع مستوى الخلق. الصلاة وسيلة لأن تهذب المشاعر، تهذب اللسان، تهذب الأيدي، الحواس. إذن إذا كانت العبادات ثمرتها الأخلاق، القرآن الكريم يأخذ هذه الثمرة يضعها في رأس قائمة التعليمات ويطلب من الفرد المسلم أن يتحلى بها. وميزة الإنسان عن باقي الكائنات بالدنيا هي الأخلاق. الإنسان كائن أخلاقي، وهذا الكائن الأخلاقي واقع الأمر يمكن أن تثمر به الأخلاق ثمرة يتحول معها إلى مقلع غني من الأخلاق، وبالعكس يمكن أن يتحلى بأخلاق رديئة يتحول معها إلى جهنم، يعني يتحول إلى جهنم تمشي على الأرض في واقع الأمر. فالموضوع الله عز وجل سجل في قرآنه الكريم هذه الاتجاهات، هذه الأبعاد اللي يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم. طيب هذا بعد من هالأبعاد مرت بهذه الآية الكريمة. قالت والذين لا يشهدون الزور. المفسرين عندهم فيها المقطع من الآية الكريمة ثلاث آراء. الرأي الأول أن المراد بالزور ها هنا الغناء، هذه من الآيات اللي يستدل بها على حرمة الغناء، لأنه القرآن الكريم في تعبيره بالحرمة مو دائما يعبر مثلا مثل ما يقولون الفقهاء بصيغة افعل يعني اترك مثلا الغناء، لا، أحيانا قد يعبر صيغة إخبارية لكن معناها الأمر، يعني معنى الآية أنه لا تحضر الغناء. طيب الغناء اللي كثير من المفسرين يميلون إلى، وهذا الرأي يميل إلى عبد الله بن عباس وجملة من الصحابة، يميلون إلى أن الزور ها هنا هو الغناء، الذين لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الغناء. أي غناء هذا الغناء؟ يعني الحقيقة تحقيق الغناء أولا ليش، وبعدين الغناء شنو هو؟ ليش؟ لأن غالبا الغناء يرتبط ارتباط مباشر بعواطف إلها صلة من قريب أو من بعيد بالجنس، نبهلي، يعني الغناء غالبا يشبع عند الإنسان لون من ألوان العواطف ترتبط من بعيد أو من قريب بالجنس، بعامل الجنس، والجنس الله عز وجل عندما وضع عند الإنسان ما وضع عند الإنسان كشيء ينبغي أن الإنسان يصرف جهوده إليه، لا، وضع عنده وسيلة لإدامة النسل، نبهلي، وسيلة لحفظ النسل، يعني الكرة الأرضية إذا الإنسان ما يتزوج ما يكون بها ناس، لابد من التزاوج والتوالد، فغريزة الجنس أودعها الله عند الإنسان حتى يتزوج، وإذا تزوج حتى ينجب أولاد، وإذا أنجب أولاد حتى يحفظ النوع، هذا الغرض. بس إذا الإنسان تحول منها الوسيلة اللي هي واسطة وحولها إلى غاية، فأصبح ما عند شيء يملأ حياته إلا الشعور بالجنس وبروابط الجنس، ما عنده إلا أنه تملأ خياشيمه دائما رائحة المرأة. الواقع هذا لون من الهبوط، هذا لون من الهبوط، بعض الحيوانات قد تترفع عنه، لأن احنا نلاحظ أن الحيوان أكو بعض الحيوانات عندها موسم بالسنة للتزاوج، ومن بعد الموسم يقف كل شيء، بعد ما أكل مفروض أنها تحفظ الغاية أن لا ينقطع النوع. أما الإنسان إذا تحول إلى كائن جنسي في واقع الأمر أزرع بإنسانيته، مو أبو مسلم الخراساني معروف عنه كان يقارب أهله بالسنة مرة واحدة، يقولوا له شو يقول، جنون وحسب المرء أن يجن بالسنة مرة واحدة، الواقع هذا فدلون لون من الإفراط، هو في الواقع مو الشكل، لا لا هكذا ولا هكذا، بس هذا كان يترفع عن هاللون من المعنى، يترفع عن هذا اللون من المعنى. وأكثر من هذا، قيصر كان يفتخر بأنه ما انولد مثل ما ينولد باقي الناس، نعم، وإنما أخرج من يعني سوى العملية قيصرية، العملية شقوا له الرحم، يفتخر بأن امتاز عن الناس بهذا المعنى، لأنه غالبا هالجانب هو بالوقت اللي يكون محبب للإنسان لكن مستقدر. بس القرآن الكريم ما يجعله مستقدر، لا، بس يجعل الإنسان أكبر منه. شوف أكو فرق، أكو فرق بين أن نقول للإنسان أن هذا عمل قدر، لا، ما يقول له الشكل. المسيحية إنما وقعت بالمفارقة، ليش وقعوا بالمفارقة؟ لأنه بالغوا ورووا عن عيسى عليه السلام إذا اعترتك عينك فاقلعها، من أراد أن يقترب من ملكوت السماوات فليبتعد عن المرأة. هذا غلط، هذا مو صحيح أبدا، ولا يمكن أن يقول نبي، لأن الله عز وجل خلق الجنسين لإدامة النوع ولممارسة هذه الغريزة، لكن ينصرف الإنسان إلى أن يتحول إلى حيوان يعني ينسى إنسانيته، لا، هذا ما لا يريده الدين الواقع بالوقت اللي يريد إشباع الغرائز، يريد إشباعها من طريق نظيف، ويريد في نفس الوقت يحفظ للإنسان آدميته، لا تتلاشى آدميته. زين، إذن أرجع للموضوع، الغنى يرتبط من قريب أو من بعيد بالجوانب العاطفية، أغلب يعني غالبا الغنى شنو؟ وصف الأعضاء، وصف الجمال الحسي، والانسياق وراء الملذات والشهوات، وهذا الظاهرة مثلا والشكل، يعني مثلا تلقى أفرض أناس عرفوا، افرض مثل عمر ابن ابي ربيعه عرف بهذا المعنى، تلقى من ابرز ما يقول ابرزها مثل المهاتي تهادى بين خمس كواعب اترابي، وهي مشغولة تحير منها في أديم الخدين ماء الشباب، ثم قالوا تحبها، قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. من النوع تلقى كل من النوع غالبا هذا، نادر تلقى نمط من الغناء يتغنى به الإنسان في معاني شامية نبيلة. ولذلك أول الكلام أن الغناء إذا ما احتفظ بالشقين، أكو نقاش عند الفقهاء هل يكون محرم أو لا، كأنه الغناء هو شنو إلى شقين. تنبه لي، الغناء يتكون من مجموع شيئين، شنو هي الشيئين؟ أولا الترجيع المطرب، وثانيا ألحان أهل الفشوق، يعني هالعبارات المبتذلة، هذا اللي يعرفه الغناء. أما البعض قد يقول أن الغناء إذا صار أفرض في الواحد لزم له قصيدة في مدح النبي وصار يرددها، هل يعتبر هذا غناء؟ المادة مادة غنائية ومجرد الترجيع محل أخذ ورد عند الفقهاء. شوية ما أحب أدخل في الموضوع أكثر من هذا، بس اللي أريد أقول أن القرآن الكريم عندما نهى عن الغناء، لأن غالبا الغناء يؤدي إلى النتائج، هذا شاب بدل أن ينصرف إلى معالي الأمور، بدل أن نأخذ وقته نصقله نرفع مواهبه نرفع مستواه نجعله إنسان، منصرف تلقاه وراء غريزة جنسية وراء ما يتعلق بالجنس، يعني هالطاقة أهدرناها ذبيناها في مكان موضوع. لذلك القرآن الكريم عبر عن هؤلاء عن هذا اللون بأنه الزور، لأن الزور ما لا فائدة فيه، واللغو الزور الواقع هو قلب الأمر من واقعه إلى واقع لا فائدة فيه، هالزور ها تغيير واقع، واقع الإنسان أن يستفيد من وقته، واقع الإنسان أن يستفيد من طاقاته، ما يجي الطاقاته يذبها بهاللون من الانحدار. طيب فالغناء شنو يقول ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، من ملأ سمعه من الغناء حرمه الله من أصوات الصالحين. قالوا له يا رسول الله ما أصوات الصالحين؟ قال قراء أهل الجنة. ويا ترى الفت نظرك لنقطة، أن الإنسان ليش يستلذ الغناء؟ يستلذ أفرض لأن به إيقاع منظم، إذا وقع على الإذن تلتذ إلى الأذن، يعني ما ندري قد يكون أكو بعض الناس عند سماع صوت معين يلذ أمر نسبي، يعني عند سماع صوت معين قد يلتذ أكثر مما يلتذ بهذا، يعني قد يعوضه الله بصوت غير هذا. تدري يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام لما سمع الصوت من جانب الطور الأيمن، نعم لما جاءته المناجات من جانب الطور وسمع النغمة ظل 40 يوما، أي صوت يسمع يتقزز منه، لأن النغمة اللي سمعها تركت عنده حلاوة لا يشعر معها بحلاوة أخرى، لأنه جاءه الصوت ها صوت القدرة، جاءه الصوت من الله عز وجل، اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هالصوت اللي أنغام الصوت اللي ملأت أذنه خلته ما يشعر بنغمة أخرى. فلعل الحديث النبوي الشريف يشير لهذا المعنى، أن هذا يحرم من أنغام قد تعوض عنها النغم المنحط اللي ما به إلا جوانب جنسية، أكلون من النغم السامي اللي يمكن أن يسمعه، فإذا ملأ سمعه من هذا الغناء حرمه الله من ذاك. فبعضهم يقول أن المقصود من الزور هنا في هذا الموقف هو عبارة عن الغناء. طيب ويستدلون بآيات أخرى، في هذا المقام، لا يعني ما أخصص الموضوع لها لأن عندنا جوانب أخرى. زين، تقول الآية الكريمة الذين لا يشهدون الزور، بعضهم يصرف الزور إلى هذا المعنى، رأي آخر لا، أن الزور الحملة على معنى، على معنى الظاهري عند الناس الآن يتبادر إلى أذهان الناس من لفظة الزور هي شهادة الزور، يعني المقصود يمدح هؤلاء بأنهم يتورعون بشهادتهم عن شهادة الزور. طيب احنا نعرف الزور يغلب الحقائق، شهادة الزور تغلب الحقائق، تسحق العدل، تنصر الظلم، تعرض الكرامات والممتلكات إلى الهدر، يعني شهادة الزور جريمة من الجرائم. طيب شنو عقابها؟ هذا شاهد الزور، هذا شاهد الزور الله عز وجل أعد له لونين من العقاب، لون من العقاب في النار ولون من العقاب في الدنيا. هو طبعا المسألة مو بس مسألة هناك الله يأدبه، هذا هنا يهدم المجتمع إذا صار البناء عنصر قاعد ما عنده شغل إلا يشهد الزور، هذا بطبيعة الحال راح يفسخ المجتمع، يعني يحول المجتمع إلى مجتمع متفسخ، يعني يقضي على العادل، يعني يخلي المجتمع مملوء مآسي، لأنه الناس دائما عندها مشاكل إذا دولة قاعدين شهود الزور، يعني معناه ما تحقق عدل. فشنو الحل؟ هنا الواقع الفقهاء المسلمين ما يحددوا، لأن هذا مو من الذنوب اللي إلى حد، هاي إلى تعجير، والتعجير متروك علما لرأي الإمام، لرأي الحاكم الشرعي. بس الحاكم الشرعي شوف تأديبه هذا شنو، شلون يأدبه؟ متروك إلى الأمر. هذا لون من العقاب غير المحدد. الفقه الجنائي الإسلامي عنده لونين من العقاب، عند عقاب محدد وعند عقاب مفتوح نسميه. العقاب المفتوح هذا والتعزيرات، تعزيرات كيف الحاكم شلون يأدبه، شلون يعزره؟ قد يرى أن عقوبته جلد، يعني واحد تختلف الناس تختلف، يعني واحد افرض لما يشهد الزور، شهد الزور باندفاع عاطفي، افرض مو محترف بشهادة الزور، هذا ما يصير نعاقبه مثل ما نعاقب المحترف. اكو واحد لما تعاقبه اذا تجيب له اسم السجن خلاص يعتبره جريمة، يعني يعتبره عار عليه. واحد لا والله يطب للسجن مثل ما يطب البيت، ما بيش يطب ويطلع وكانه شيء عادي، يعني ما بيش هذا. فالمسألة تختلف من شخص لآخر، ولذلك متروك العقاب هنا علما متروك الى ولي الامر، ولي الامر يعاقبه شلون هو بعد هو يقدر. هسه المؤرخين يقولون ان الخليفة الثاني كان اذا جابوا له واحد شاهد شهادة زور يضربه 50 صوت ويسخم وجهه، نعم، ويطوفون به بالشوارع يهتكوه، يقولون هذا شاهد زور حتى يعرفوه الناس، هذا العقاب اللي كان يجري عليه. الواقع فقهانا بالنسبة الى شهادة الزور ما يحددون، يقولون هذا من التعزيرات، والتعزيرات متروكة لولي الامر، ولي الامر هو يعرف تكليفه، شلون يأدبه، الجلدة يغربه، لأن النبي صلى الله عليه وآله في كثير من القضايا غرب، يعني مثلا في البخس، في البخس المطفف النبي غربه، مطفف هذا اللي من يشتري بالميزان يأخذ زايد ومن يبيع يتناقص. رسول الله صلى الله عليه وآله إجا إلى المدينة كان أكو واحد مطفف، لما دخل إلى المدينة قال له تعال شو تأدبوه هذا، ضربوش كم شوط اطلع ما تبقى هنا أبدا لأن وجودك خطر، نفان نبي نهائيا. ليش؟ لأنه هذا عنصر في واقع الأمر يعتبره موبوء، والموبوء يكون يحجر عليه، طلع إلى مكان لا يعدي الآخرين، هذا من هالنوع، قد يكون الإمام يغربه، قد يكون جلده، متروك الأمر إليه. فشهادة الزور بطبيعة الحال تعتبر إجراء بكرامة الإنسان، المفروض أن الإنسان إنسان ما يتعامل تعامل الوحش، هاي شهادة الزور تعامل وحشي، لكن وحشي مو بأنياب، موك واحد ينهشك بنابه، واحد ينهشك بتصرفات الواقع، احيانا ينهشك بتصرفات، هذا لون من الوان الانياب، انت ليش تجي الى حق هذا تخليه يضيع، الدماء تضيع، الكرامات تضيع من شهادة الزور. شهادة الزور الواقع، وشلون احيانا قد تكون شهادة الزور في امر خطر، نعم في امر خطر، يجي واحد يغير الحقائق كلها يقلبها يشهد شهادة زور، وترى شهادة الزور لا تحملها بس على الوضع التقليدي، بتنبه لي، يعني احنا مثلا نعرف شهادة الزور الوضع التقليدي اني انا اجي اشهد ان هذا بالمحكمة مثلا ان هذا سوى الشيء الفلاني هو ما مسويه، واجي احيانا اقول لا هذا ما سوى، واحد جاني انفي عنه الجناية اقول هذا ما سوى، هاي شهادة الزور. لا، اكو لون من الوان، يعني يدخل في شهادة الزور لون اخر، اللون الاخر مثليش، مثلا يجي واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنا كعربي أقرأ القرآن والقرآن نزل بلغة العرب، أعرف أن الركوع هو الشارع المقدس إلى معنى خاص بالركوع، يعني القرآن لما يجيب لفظة الركوع معناها شنو؟ أي الإنسان ينحني بالصلاة ويقرأ هالذكر الموجود، هذا معنى الركوع. يجي الألوسي يوقف الألوسي وقفة قشرة ساعة ونص عتعت 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 بالآية، يريد يصرفها عن علي بن أبي طالب، يقول أن هذا الركوع ما المقصود به الركوع بالصلاة، لا، المقصود الخشوع، الركوع معناه الخشوع. ولذلك الشاعر العربي يقول: لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. تركع يعني تخشع. كلام عجيب يعني، غريب يعني، هاي شهادة الزور. صرف للمعنى في واقع الأمر عن واقعه، دا يجي يشهد ويحاول أن يبعد الحق عن أهله، فدلون من ألوان شهادة الزور بشكل وبآخر، ألوان من النوع. القرآن الكريم يقول: مو من خلق المرء المسلم النظيف أن يشهد الزور فيسلط على المجتمع هالآفة اللي راح تولد به الانحلال وراح تضيع الحقوق وتهدر الكرامات. المسلم لا يقرب إلى شهادة الزور الذين لا يشهدون الزور. هذا الرأي الثاني. رأي ثالث: أن شهادة الزور مو هاي المقصود بها، المقصود الذين لا يشهدون أنماط المعاصي، يعني كل معصية هي زور. شلون يعني؟ يعني الله عز وجل عندما خلق، تنبه ترى هذا الرأي هواية مهم، الله عز وجل عندما خلق عند الإنسان فطرة افترض بالإنسان أن يمشي وفق هالفطرة السليمة. مثلا الله تبارك وتعالى خلق عند الإنسان فطرة الدفاع عن النفس، خلق على الفطرة أن طبيعيا إذا تعرض للاعتداء يدافع عن نفسه. زين، هاي الفطرة إذا انحرفت صارت زور، أحيانا يهد دفاع يتحول إلى بغي بدعوى الدفاع عن النفس. هو يقول أنا إذا دافع هو باغي. ولذلك أنت تلقى الآن حتى على مستوى الدول جيش الدفاع الإسرائيلي مثلا، يا جيش الدفاع الإسرائيلي يومية على رؤوس المساكين القنابل والأذى والقتل والتدمير، ويعبر عنه دفاع. نبالي أحيانا الباغي يسمي بغيه دفاع، لون من ألوان الدفاع، تلقاه يعبر عنه، زور الفطرة. هذا تمام، الله عز وجل وضع عندك أعطاك الحق حق الدفاع، والقانون الدولي الفقه الدولي أيضا بالإضافة إلى الفقه التشريعي أعطاك حق الدفاع، لكن تجي تسمي البغي دفاع، ما جي تسمي الواقع باسمه الصحيح، يزور. هذا لون من ألوان الزور. الفطرة اللي موجودة، الله عز وجل وضع عند الإنسان فطرة الجمع، حب الجمع، فطرة سليمة. الإنسان اطلق طاقات الابتداعية الإبداعية، أنا الله عز وجل خلاني أحب أن أجمع، أن أشتغل، أن أحصل، تمام، هاي فطرة سليمة. لكن لا تحول إلى زور تتمدد على حساب الآخرين. يعني أنا في سبيل أن أخلي الرغيف عندي وافر أبوق رغيف الآخرين، أسرقه، أتمدد على حساب الآخرين. لا، أنت اشتغل، أخذ الرغيف، اشبع أهلك واشبع نفسك، لكن لا تسرق رغيف الآخرين. لا تحول هالفطرة السليمة التي وضعها الله عز وجل عندك إلى زور. وهكذا كل المعاصي التي تكون عند الإنسان هي لون من ألوان الزور. شايف؟ يعني ولذلك المفسرين لما يمرون يقولون الله عز وجل نهى عن كل مجالس المعاصي، أن الإنسان يقعد في مكان يشهد به المعاصي ويضربوا لها مثل. مثل إيش؟ يقولون مثلا أن الإنسان يقعد يسمع أحاديث السفلة في شتم الناس، مثلا أن يقعد في مجلس كل زور الناس تبث ذب أحقادها، يعني الإنسان بدل ما يسيطر على طباعه لا، يجي ذب حقده بالمجلس، يشتم فلان ويشتم فلان، وتحول المجلس كله إلى زور، إلى شتم أعراض واعتداء على كرامات. القرآن الكريم يقول مو من أخلاق الفرد المسلم أن يشهد هذه المجالس، والذين لا يشهدون الزور. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هنا شنو؟ حقيقة أيضا اللغو بآراء، رأي من آراء المفسرين أن المراد باللغو ما يبعد عن طاعة الله من قصص وأساطير وخرافات وبشابش كما يعبر عنها بعض المفسرين. شنو يعني هذا؟ شنو معناه؟ معناه أن أكو مجالس اكو مجالس بدل ان يستمع بيها الانسان الى المادة النظيفة اللي تربي عقله وتربي مشاعره وتربي ذوقه، يجي يسمع بيها الوان من الاساطير التي لا اول لها ولا اخر. هاي مثل ما كان يصنعه القصاص. اتأملها، احنا ابتلينا بيها. شو وقت ابتلينا بيها؟ ابتلينا بيها في صدر الاسلام، وحتى الان هم هي مو بس في صدر الاسلام، الواقع حتى الان اكو ذولا بعض القصاص. تعرف الجزيرة العربية ما كانت اكو بيها ثقافة، واللي كان عندهم خلفية ثقافية الى حد ما الفئات اللي جاية بالجزيرة من قبيل اليهود ومن قبيل النصارى باعتبارهم اهل الكتاب وباعتبارهم عندهم صلة بحضارات معينة، فكان عندهم شوية علم، عندهم شوية معلومات بالقياس الى عصرهم. ذولا اللي موجودين بالجزيرة اذا يسمعون آية ويردون تفسيرها او يبلغهم خبر ويردون سماعها حادثة تاريخية، منين ياخذوها؟ ياخذوها من ذولا، من اليهود او من تميم الداري مثلا، زين، من وهب بن منبه، من كعب الاحبار. ذولا يجون لهم يسألوهم شنو هاي القضية شنو هاي، تنزل معلومات ذولا. وشلون معلومات عجيبة غريبة. والغريب هنا اكو نقطة الفت نظرك الها، يعني ذولا اذا تحسبهم اكو 6-7 ذولا اللي الغموا تاريخنا وفكرنا، هذول موجودين محسوبين على المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني من قبيل كعب الأحبار ونظائر كعب الأحبار كلهم يهود محسوبين على المذاهب الأخرى، كانوا يهود وأسلموا. أشاكوا فت شخصية وهمية اسمها عبد الله بن سبأ، مكلبين أن أنتم دينكم كله مربوط بعبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ فرض صدق أول إحنا بش مسؤولين عنه، وفد يهودي مخوش أدمي لعنة الله عليه، هشون علاقة به زين؟ لعل على فرض أن صدق ها من علاقة به، وإذا لا والله مخترع مثل ما يقولون الكتاب والمحللون، فالشخصية مخترعة. ليش إحنا عندنا واحد وديننا يرتبط به وتعدك 10 ودينك ما يرتبط به؟ ما دارت يعني الحكي، ما يعني لازم باطل ماكو. والمسألة الواقع، المسألة ما أكو بيها لازم باطل أبدا. فاليوم يناقشني واحد من الأساتذة يقول لي أستاذ أنتم منينكم هاي حكاية عصمة وأن واحد معصوم ما تصدر منه الذنوب؟ قلت لها زين أسألك الآن، قال لي نعم. قلت لها تقدر تنسب ذنب إلى واحد من صحابة رسول الله أنت الآن؟ أسألك سؤال، يعني الصحابي شنو تعريفه عندك؟ أن اللي يشوف النبي ولو ساعة بس خلاص، ومنين جاي؟ حي الله، بس شاف النبي ولو ساعة، هالساعة عطت عصمة طط مناعة عن كل شيء، مو هكذا؟ قال لي نعم. قلت له طيب يسعك أن تنسب إلى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله شيء من الذنوب؟ قال لا، معاذ الله، أصحاب الذنوب من الذنوب؟ قلت له يا العصمة، يا العصمة شو أنت 7000 عندك ما يخالف، أنا 12 عندي علي هوسة. يعني الواقع كلام غريب، يعني غريب. قلت لك لازم باطل لما يكون ماكو، يعني مو مسألة اندفاع وراء واقع وإنما اندفاع وراء عواطف. الواقع الإسلام يأبى هذا اللون، الإسلام يطلب من الإنسان أن يكون موضوعي ولا تبخسوا الناس أشياءهم. زين، إذا أنا أرجع للموضوع، أعود للموضوع، اللغو اللي أشارت إليه الآية الكريمة، بعضهم يحمل على الأساطير، يقول هاي الأساطير اللي شممت أذهان الناس، يجي بدل مثلا منبر من المنابر، وسيلة من وسائل الإعلام، هل وسيلة من وسائل الإعلام، هل منبر الإذاعي بدل أن يكون وسيلة لتهذيب الناس، رفع أخلاقهم وقيمهم، العناية بتربيتهم، يتحول الى لغو، يتحول الى لون لا جدوى فيه بل بيه ضرر، بالعكس بيه ضرر. اما يملأ ذهن الانسان بالاساطير او يملأ ذهنه بالترهات وبالخرافات، على ان هناك شيء لا بد من الاشارة اليه. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون الشعوب دائما، يعني القاعدة اللي نسميهم العوام اللي يشكلون القسم الاكبر، يقولون ذولا تروق لهم الخرافات روقان غريب. يعني انت اذا تحكي له قضية خرافية، تحكي له مثلا عن واحد قتل افرض فجني عند 15 قرن او عندما يرتاح يستأنس تماما، يعني تروق له هذه روقان غريب الخرافات، يعني تدخل الى ذهنه ويعزوها ويعللوها. علماء الاجتماع وعلماء النفس يعللوها تعليل معين. بدل ان يجي المنبر او وسيلة الاعلام، بدل ان تجي تقتلع من ذهنها الخرافات، تقتلع من ذهنها التشيب وتغذيه بالصحيح بالمفيد، لا، هو يجي يشتغل عنده حبه واقباله على هذا ويبدأ يزيده. اذا كان عنده خرافتين يبدأ 2 بعد. زين، في واقع الامر
هذا اللون احنا مسؤولين عنه لان هذا تغذية عقول. يا سيدي انا الان الشارع يعاقبني اذا انطيت للانسان غذاء مادي مضر، اذا اعطيت لحمة بها سم هاكو بره يعاقبني، ما يصير انا اسمم عقله ما يعاقبني، ممكن يا اسمم مشاعره يا اسمم مداركه، جاي اعتدي على كرامتك انسان، هذا انسان الواقع يجب ان ياخذ المفيد. هذا رأي. الرأي الثاني ان المقصود باللاغو الشباب، يعني اكو بعض الناس يمر اذا مار يشوف بعض الناس يشتموه، ترى موجودة هالشريحة بالمجتمع، يعني انت خصوص اذا واحد ما كله رغيف شوية واموره شوية جيدة وزينة اكو بعض الناس يشتمه مش داخل بس مو اكثر، لانه يحقد مو اكثر يشتم. القرآن الكريم يقول هذا هيك واحد لا لا، يعني لا تعير اهتمام، لا تعير اهتمام ابدا. اذكر لك في الحادثة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام إجا يعظ الأنصار، لما إجا يعظ الأنصار قام لعبد الله بن أبي قال له لو تركت موعظتك لقومك روح لجماعتك واعظهم وادفع عنا نتن حمارك، الحمار اللي انت راكبه ريحته كثيفة بعيد عنك وخرب. النبي ما أجاب بشيء ورجع، والأنصار انفعلوا من عبد الله بن أبي وأرادوا الإساءة إليه. النبي صلى الله عليه وآله ما قابل بشيء، طب منه سعد بن معاذ على النبي قال يا رسول الله روحي فداك، هذا عذره لأن أنت قبل أن يبعثك الله بالنبوة إحنا محضرين للتاج نريد نسويه نملك علينا، وأنت إجيت وراحت أحلامه تبددت، فهذا الرجل عذره إذا حقد عليك لأن أنت عندك وهذا ما عنده، والما عنده يحسد اللي عنده في الواقع. ففي انت القرآن الكريم يقول هذه العاطفة اخذها بعين الاعتبار، الظاهرة اخذها بعين، مش يهمك ان يشتمك لشتمك. واحد قام للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا والله لا اصلي وراءك ولا اتبعك ولا اجتمع معك في جمعة ولا جماعة ولا اخرج معك الى جهاد. قال للنبي الإمام سلام الله عليه ما دمت لا تؤذي المسلمين فانا لا اهيجك بسوء، لا تحبني ما تحبني لا تحبني مجي. يقول له فدا عرابي يقول له للمأمون، المأمون يقول له لذاك العرابي دخل عليه قال له انا اكرهك، قال له اتطيني حقي انما تحتاج الى الحب النساء، روح اكرهني اكرهني شيء عندك بس حقي لا تاخذه من عندي، انما تحتاج الى الحب النساء انا ما احتاج الحب، ما تحبني لا تحبني الواقع بس حقي لا تعتدي عليا، يعني لا تنام يعني اكو حدود لا تعتدي حدك. فهالمورد بالذات القرآن الكريم يقول انت اذا مريت وسمعت السباب اذا شبك واحد اغضي عنك ابدا، هذا لغو يعني اغضي عنه نهائيا، لا تلتفت الى لا تدير وجهك الى لانه ما السباب ما يضيرك ابدا. واكد لك احيانا السباب يرفع من مستوى المشبوب المشتوم، مو ورحم الله ابا تمام يقول واذا اراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. ويقول أبو الطيب عداي لهم فضل علي ومنة، عداي لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم فتشوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فارتقيت المعالية. فالواقع ان السباب اذا واحد يريد يشتم لواحد ما راح يضايقه ابدا، ما يغير من واقع شيء. انت لا تصور اكو واحد حصل شتم اكثر من علي بن ابي طالب ابدا، بس وابي كلما شتموه اخذوا بضبعه فرفعوه الى السماء، حسد الى حقد وخشة معدن مطرت عليك وكلهن هتونه راموا بها أن يدفنوك فها لهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بشتمهم أتخاف من غرق وأنت سفين، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. فالواقع القرآن الكريم يدفع الى تبني هذا الخلق، ومش يخلي شتمك، شو عنده خلي شتمك مهما تتصور يريد يشتمك خلي شتمك، ما لا تهتم له ولا اغضي عنه يعني ابعد. مر الاحنف ابن قيس فوقف رجل يشتمه الاولع بشتمه ما جاوبه. قال اياك اعني. قال وعنك اعرض. لا ادري انت تعنيني انا عنك اعرض انا ما اكلمك بشيء ابدا. زين هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كرام مقصود باللغو التعبير اللي يمر به الانسان يعبر عنه تعبير كريم. نبه لي النقطة كأنه احنا عندنا آداب اللسان. آداب اللسان اللسان الله عز وجل اعطانا كنايات بالاضافة الى الحقائق اعطانا كنايات. الانسان بدل ما يعبر بالتعبير شوية البذيء يجيب كناية. شلون؟ شوف ادب القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. شنو المقصود بالزنا؟ ما يريد يعبر عنه بالزنا. يعني الرجل في مثل هالحالة يكون بين يدي المرأة ورجلين. زين؟ فيعبر عن الزنا بهالتعبير. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. بس ما يسميه زنا. يعبر عنه هالتعبير. يريد يعود ألسنتنا على أن تكون مهذبة. لا تصدر من عندنا ألفاظ نابية. لا نعود لساننا دائما على اللفظة اللي بيها شيء من الوسخ يعني. في كل حالة من الحالات المفروض لسان الإنسان لازم يكون مهذب. لأن الكلمة الواقع تلعب دور في التفاعل بين الفرد والفرد الآخر. الكلمة أحيانا تخليك أنت تتحول إلى كتلة نار وكلمة تخليك تتحول إلى رقة وإلى أخلاق. الكلمة إلى أثرها إلى مفعولها. ومن هنا كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. الكلمة اللينة الكلمة المستهدفة اللي بها هدف وهدف نبيل تأخذ أثرها من السامع. انت اذا قابلت بلفظة ولفظة رقيقة بكلمة وكلمة مهذبة ما من شك انها عنوان تهذيبك. الكلمة عنوان تهذيب. الانسان المهذب بيش عرفه؟ تعرفه بلفظة تعرفه بكلمته. شو تنبه احيانا يعني انت تقدر تستدل على سمو الانسان من كلمة واحدة. فالقرآن يقول واذا مروا باللغو اذا مروا بالتعبير عن كلمة عن معنى من المعاني ما هلقد مناسب ما يسموه باسمه يكنون عنه كناية. ولهذا كانت دواوين العرب تخضع لمثل هذا اللون من التفاهم. دائما كلمات وإذا شافوا الكلمة ما تناسب يكنون عنها كناية يجيبوها يعبروا عنها بتعبير آخر. وإذا مروا باللغو مروا كراما وما يسمعون لا حتى الشباب ما يسمعوا. وقد ضرب لنا الحسين سلام الله عليه في ذلك مثلا شاميا عندما نزل يوم الطف في آخر مرة طلع بيها من الخيمة ونزل إلى الساحة. يقول المؤرخين لما خطب خطبته قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم واحتطبتم أو اقتدحتم علينا نارا احتطبناها لعدونا وعدوكم فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستحصر ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش فشحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون أجل والله غدر قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم إلى أن قال اللهم إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وتمثل بأبيات فروة بن مشيك فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إلى أن من موت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. شنو كان الجواب؟ الجواب رشقوا للحسين بالصيام وتقدم لواحد بعبارنا قال له أبرمتنا أبرم الله نامتك. حسين ما جابه مر باللغو مرا كريم ما رفع رأسه إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنساهم ذكرك العظيم ورجع وبين عينيه دمعة أسف أنها الجيش يدخل النار بسببي. وقف بباب الخيمة شاف بعد استنفذ كل الوسائل اللي عنده استنفذ وسيلة الخطابة واستنفذ وسيلة السيف لأن نزل حتى ملأ منهم سيفه وخطب حتى ملأ أسماعهم ورحم الله الكعبي خلط الشجاع بالبراعة فالصليل على الدليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل وأبو المنية سيفه وكذا السحاب أبو السيول لما يأس بعد ما ظل عند شيء رجع إلى الخيمة وقد تراكم على جبينه الغم والألم وقف نظرها هنا وها هنا لم يبق عنده أحد يقدمه بين يديه وقف ينادي من يقدم لي جوابي من يقدم لي جوابي وأنا ابن رسول الله من يقدم لي جوابي وأنا ابن فاطمة خرجت إليه أخته تقول أخي لمن تنادي جرحت فؤادي وليس في مخيمنا سوى نساء وأطفال وأخرجت الجوان بيدها الشكيمة وبالأخرى العنان وهي تقول ما جلدني وما أقسى قلبي أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية وتلقت هو في عينيها دمعة مد الحسين يده إلى منديلها هكذا يمسح دموعها قال أخي تعزي بعزاء الله وكأن الحسين كلفها تكليف صعب أن تهدأ فيها الحالة وهي على أعتاب مفارقة هذا الوجه اللي ما فارقته في عمرها كله أخذت تشبع عينيها من وجهه إن كانت تريدني أنسى أبطل النوح وأوني خويا خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني أيام الكنيت وياك أنا غيك وتناغيني شبيدي عايش وياي من ذيك الأيام مشباح يا ثغر الرضا ويا الخوة من فدا يموي ويا وجه العالم القى يزول وينجلي أطبقت عينيها على منظر من وجه الحسين وخرج الحسين وفارقت ولم تعد تراه إلى أن مرت على المعركة وهي في السباق في طريقها ومن حولها مجموع الأرامل واليتامى هرولت إلى الجسد الصريع جلست عنده تمسح الدم والتراب لقد سيرت تطوي البلوغ على لظن وقد تركت جسم الحسين مرلظن فنادت ولكن لا تطيق تلفظا أشبع ولا لك الحزان يرجعون توبا. امامي ولا ذاك اللواء. ربي نسألك وندعوك ونتوسل اليك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء، سددنا بتسديداتك، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.